هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة، وهي الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى، نموذج من الرعيل الأول للشيخ عبد المحسن البدر حفظه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الشيخ العباد حفظه الله تعالى ووفقه وكان رحمه الله في تعقبه على القول الذي يرى أنه خلاف الصواب في غاية الأدب مع أهل العلم، فيقول هذا القول فيه نظر، والصواب هو كذا وكذا، ومن يطلع على حاشيته على فتح الباري.
مسألة ضابط في مسألة الأدب في تعقبات أهل العلم، ضابط في مسألة التعقب على أخطاء بعض أهل العلم. الضابط في ذلك هو التفريق بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم، والتفريق بين المسائل الكبيرة، المسائل الكبرى والمسائل الاجتهادية. الواجب في التعقب على الجميع وفي انتقاد الجميع سواء كانوا أهل سنة أو أهل بدعة، الواجب التكلم بعلم وعدل وورع. أما التكلم بالعلم فلأنك لا تنتقد شيئا إلا إذا كان مخالفا للحق، والمخالفة لا تعرف إلا بعلم. والثاني أن يكون ردك عن المخالفة بحق، وهذا لا يعرف إلا بعلم. والثاني العدل، فلا يجوز لك أن تظلم ولا أن تعتدي في التعقب والرد ولو كان على صاحب بدعة، فضلا أن يكون صاحب سنة، لقول الله عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. والثالث الورع، وهو أن يكون قصدك من هذا الرد تقوى الله عز وجل ونصرة دينه. والنصح للمسلمين. طيب الطريقة، هذه أصول عامة في الردود عموما، أن يكون العلم العدل الورع. طيب في التفريق بقى بين مسائل صاحب البدعة وصاحب السنة، صاحب البدعة يرد عليه بعلم وعدل وورع مع التغليظ والتحذير، مع التغليظ عليه والتحذير منه، هذا صاحب البدعة. وما معنى التغليظ؟ ليس التجاوز، التغليظ أن تصفه بما يستحقه بأنه مبتدع، بأنه ضال، بأنه منحرف، هذا هو التغليظ والتحذير منه. إنما ما تأتي تقول بالموازنات، فأنت ترد عليه تتعقبه وتقول وهذا رجل عالم كبير وكذا ولكل جواد كبوة، وهو الجهم بن صفوان، أو هو بشر المريسي، أو هو سيد قطب، أو هو كذا، لا، إنما يقال هذا ضال منحرف وينبغي علينا أن نحذره وكذا. ولهذا الشيخ ابن باز نفسه رحمة الله عليه هات كلام في الكوثري وأبي غدة، فإنه قال في الكوثري هذا المجرم الأثيم لأنه يستحق ذلك، يطعن في أئمة الإسلام ولا يبالي بإمام سنة، الكوثري، وتبع عن ذلك أبو غدة عبد الفتاح، وهذا الكوثري زاهد الكوثري. هذا بنفسه ابن باز رحمة الله عليه. وأما صاحب السنة فإنه يرد عليه خطأه مع حفظ قدره، فأقول شيخنا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه في هذه المسألة اجتهد فأخطأ لأنه اعتمد على نص كذا والنص هذا ضعيف، أو ذهب إلى قول شاذ، أنا أمثل يعني، وهذا لا يتابع عليه رحمه الله وغفر الله له. هذا الرد صاحب سنة يحفظ قدره، فصاحب السنة يبين خطأه ويحفظ قدره، إنما أن يقال يترك بيان خطأ لأنه صاحب سنة هذا لا يجوز، لأن الأمر تعلق بشرع، تعلق بنصيحة المسلمين في دينه، فلا يسكت عن خطأ أحد. أما قال ابن عباس أراهم سيهلكون، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. ابن عباس نفسه يقول هذا. ابن مسعود رضي الله عنه لما جاء الناس إلى أبي موسى الأشعري وسألوه في مسألة، فمسألة ميراث، فأجاب فيها ثم قال اذهبوا إلى ابن مسعود فإنه سيوافقني. فلما جاءوا إلى ابن مسعود رضي الله عنه قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين إن قلت فيها بهذا، ثم أجاب فيها بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن هناك ضابط عام في الردود، وهناك تفريق بين أهل السنة وبين أهل البدع في الردود. الضابط العام الرد بالعلم والعدل، ولو مع خصم، لو مع يهودي، ولا يجرمنكم شنان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، ولا يجرمنكم شنان قوم على أن لا تعدلوا، وإذا قلتم فاعدلوا، والورع. دي ضوابط عامة. طيب ضابط خاص يفرق بين أهل السنة والجماعة وبين البدع. أما أهل البدع فيرد على خطائه مع التغليظ والتنفير، وأما أهل السنة فيرد خطأه مع التقدير. ها واحد يعيد لي هذا الضابط. أقول يا عبد المتعال، لابد أن يكون به علم، عدل، ورع. طيب نفرق بين أهل السنة وبين أهل البدعة. ها مع التغليظ عليهم، وأهل السنة مع حفظ القدر، مع حفظ القدر. ثم يفرق بين مسائل الاجتهاد، فأنا في مسألة اجتهادية أنت على قول وأنا على قول، وهذا عليه علماء وهذا عليه علماء، نتباحث ولا نتباغض ولا نتشاح. أما مسألة خطأ وصواب خلاف إجماع مثلا، خلاف نص قطعي، فإنني أغلظ عليك في ذلك في الإنكار، لكن لا أبدع ولا أضلل طالما أنك من أهل السنة، لكن أشدد عليك في هذه المسألة لأن هذا خلاف إجماع، خلاف نص، خلاف 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 إلى آخره. وقد تكون أنت صاحب هوى وتعصبت لقول الرجل مع وضوح الدليل، قد أضللك في هذه المسألة. ليه؟ لأنك لم تستجب ولم ترعوي للنص الشرعي أو إجماع المسلمين، فتكون صاحب هوى. هذه أمور لابد أن تراعى عند أراد. وبالتالي لما تقول أنت ضال ومبتدع، من هنا الناس تسبكم وتقول أنتم تشتمون العلماء. يعني تشتمون العلماء؟ هذا افتراء. هل أنت تقول فلان هذا اللي نزل ثورة ابن 60 في 70، هذا الشحات، هذا الجربوع، هذا هل هذا يحصل؟ معاذ الله أن يحصل هذا. إنما هذا الضال الذي جمع الأمة وجيشها وكذا، هذا المنحرف الذي أقام حزبا، هذا كذا، هذا موجود. لا شيخ، لكن ابن باز ما هو بكذا. أنت تقول درست عند ابن باز، هل ابن باز كذا؟ أنا أقول لك خذ ابن باز هذا. ها.
قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في تقريضه لبعض الكتب: أما بعد، فقد اطلعت على الرسالة التي كتبتم بعنوان براءة أهل السنة من الوقيعة في علماء الأمة، وفضحتم فيها المجرم الآثم محمد زاهد الكوثري.
مجرم آثم، مجرم آثم، الشيخ المعلمي وضع كتابا فرد عليه سمى ماذا؟ التنكيل بما
تأنيب الكوثري من الأباطيل، بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل،
من الأباطيل التنكيل، المجرم الآثم الأثيم. ها،
بنقل ما كتبه من السب والشتم والقذف لأهل العلم والإيمان واستطالته في أعراضهم،
قرابة 300 عالم يطعن فيهم، رد عليه الشيخ المعلم وترجم لهم. نعم.
وانتقاده لكتبهم إلى آخر ما فاه به ذلك الأفاك الأثيم، عليه من الله ما يستحق.
شوف، الأفاك الأثيم، يبقى الأول المجرم
الآثم،
الآثم، والثاني
الأفاك الأثيم،
الأفاك الأثيم،
عليه من الله ما يستحق،
عليه من الله ما يستحق. ابن باز، عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، لأنه بيضحك عليكم مثل هذه الأشياء، هذه ليس طريقة ابن باز، هذه ليس طريقة العديمين، هذه ليس طريقة العلماء الربانيين، هذه طريقتهم، هذه طريقتهم، هذه طريقتهم، هذه طريقتهم. ها،
كما أوضحتم أثابكم الله تعالى تعلق تلميذ الشيخ عبد الفتاح أبو غدة به وولائه له وتبجحه باستطالة شيخه المذكور،
وتبجحه عبد الفتاح أبو غدة باستطالة شيخه المذكور
في أعراض أهل العلم والتقى،
في أعراض أهل العلم والتقى،
ومشاركته له في الهمز واللمز، وقد سبق أن نصحناه،
ومشاركته في الهمز واللمز، ها،
وقد سبق أن نصحناه بالتبري منه وإعلان عدم موافقته له على ما صدر منه وألححنا عليه في ذلك، ولكنه أصر على موالاته له، هداه الله للرجوع إلى الحق وكفى المسلمين شره وأمثاله، إلى أن قال قال بعدها: وإنا لنشكركم على ما كتبتم في هذا الموضوع، ونسأل الله أن يجزيكم عن ذلك خير الجزاء وأفضل المثوبة، لتنبيه إخوانكم إلى المواضع التي زلت فيها قدم هذا المفتون، أعني محمد زاهد الكوثري.
طيب، كل هذا ذكره ابن باز عن شيخين، عن زاد الكوثري وعن عبد الفتاح أبو غدة. إذن ما الذي يعاب عليك؟ الذي يعاب عليك أن تكون هوجائي ترد بدون علم، الذي يعاب عليك أن تكون صاحب هوى ولو رضت بعلم، الذي يعاب عليك أن تكون ظالما غير منصف ولو كنت، الذي يعاب عليك أن تستعمل ألفاظ النابية السوقية التي لا يستعملها العلماء مثل ما يستعملها محمد سعيد رسلان. محمد سعيد رسلان جرحه هو ايه؟ جرحه ايه يا اخواني؟ جرحه راسه كبيرة، فلان راسه كبيرة، وكرشه جتك الهم في بطنك المدلدلة. هذا اسمحوا لي، والله انا اسف يعني، والله هذه حكاية والله بستحي وانا بحكيها والله، بس عشان الناس تستيقظ. في ناس لغاية اليوم يقول لك محمد سعيد رسلان على السنة، في ناس اليوم، في ناس اليوم بتسمعه، ما ادري والله إن كنت تعصب لهذا الرجل فعلامة تعيب. ما نتعصب للقرضاوي، علامة تعيب أصل يا شيخ، أنت عارف إن ده مش صاحب سن. طب سمعت أمس؟ ما كان نفس المسألة برضه. لا أصل مشايخنا كده، أنا عيب الأشاعرة الصوفية، بس مشايخنا كده، ما هو كل واحد عنده شيخ هو صاحب السنة، لكن رد على من عداه، رد على من عداه. لا يا ابني، لا يا أخي، لا يا عمي، لا يا أبي، الحق حق أن يتبع. شيخك خير من تضحي به لله، إذا انحرف عن سبيل الله أعظم أضحية، تستثمن أضحيتك، تكون أضحية ثمينة تذبحها في ذات الله عز وجل. عندي انا اضاحي، انا عندي اضاحي، عندي عبد الله بن عبد الرحمن بن جبريل، جمع مشايخ مصر، جمع مشايخ الكرة الارضية، سوى علماءنا في المملكة، لا يعدلهم واحد، لا يعدلهم واحد، ولم اجد غضاضة لحظة، ولم اتلعتم لحظة ان اضحي به وابدعه واضلله لدفاع عن سيد قطب حسن بنا ورد على الشيخ النجم في هذا. ما وجدت اشكالية، الحمد لله ما وجدت اشكاليه في هذا. حق ظهر، حق بان، لكن انت الى رسلان بدع، الى رسلان، والثاني بدع الى حسان، طب والثالث بدع الى حوين، طب الرابع بدع الى برهان، طب الخامس بدع الى علي جمعه، طب السادس بدع الى القرضاوي. طب ما كل واحد عنده واحد صاحب هوا بينام عليه. لا، ضحي بأقرب شيخ إليك لو ابتعد عن السنة، لا تجعل الشخص حائلا بينك وبين الاتباع. استأذنت ربي أن أستغفر. يغفر لأمي. من القائل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يستأذن في من؟ أمه التي ولدت، حملت فيه وولدت. الجواب ها؟ الجواب فلم يأذن لي. من؟ الله لا يأذن لنبي الله في أم نبي الله أن يستغفر له. أبو طالب الذي أحط نبيه ودافع ومات، ماذا قال الرسول؟ لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فنزل إيه؟ ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. من المشرك الكافر الذي سمي في كتاب الله في 14 سورة من كتاب الله في أكثر من 6000 آية لم يذكر رجل من أهل الكفر باسمه في القرآن إلا واحد؟ من هو؟ عم رسول الله. يا اخواني افقوا، الدين مش الشيخ، ام النبي فلم يأذن لي، عم النبي. اقرأ يا ولد سورة المسد، تبت، اديله الميكروفون، اعطيله.
تبت يدا، بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بقى، طالما هتترت. لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أعوذ بالله.
طالما هتطلب فإذا قرأت القرآن
فاستعذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد.
من أبو لهب؟
عم النبي صلى الله عليه وسلم.
القرشي الهاشمي. تبت يد أبي لهب. النبي روعي فعمه، النبي روعي فأبي طالب، طب هذا عمه كافر، تبت لك يا محمد، قال هذا جمعتنا. طب واللي مص الحصى معه واللي حبس في الشعب معه؟ أبو طالب. هل نفعت عمك يا رسول الله؟ نفعت عمك بشيء؟ نفع بشيء واحد، ما هو؟ لولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار. شيخ مين يا ابني؟ شيخ مين يا اخي؟ شيخ مين لا تضل وتضيع من اجله؟ شيخ مين هذا؟ اصل المشايخ دول مشايخ ايه؟ شيخ الخوارج، شيخ المعتزله، مشايخ الصوفيه، مشايخ الاشاعره، مشايخ اصحاب الثورات، مشايخ ايه؟ اي مشايخ؟ خلاص حطه بالمره، علي جمعه واحمد كريم واحمد عمر راشد، حطه بالمره، حطه بالمره، يلا معهم. شيخ محمد حسان لما يجي في دروس التفسير لك وان يعني انسى فلا انسى فضلت الشيخ صاحب الخواطر الشعراوي، وأين أنا منه وأين رون الصهى من نور الضحى وأين الثرى من الثريا، اللي هو إيه بقى؟ القبوري اللي بتوف حوالين القبور، اللي بتوف حوالين القبور. الشيخ محمد حسان يمدح اللي بتوف حوالين القبور، اللي بيقول العيال دول اللي بيقول لك ما فيش صلاة في المساجد فيها مقبورة، دول أغبية، دول أغبية. غبي اللي يقول ما يكونش الصلاة حول المسجد فيه قبر، غبي. هذا أنا أقول، أين نور السهى من نور الضحى؟ فإذا بارك الله فيكم، ما في مجاملة.
ويقول شيخنا،
نعم،
ويقول أيضا على قناة الحياة مع رجل يسمى مصطفى بكري برنامج منتهى الصراحة، يقول فالشيخ وسماه
قمة وقامة،
عالم جليل كبير القدر وقامة، ولا ينبغي على الإطلاق لمنصف عادل أن ينسف جهاد الرجل أو أن ينسف جهده وعلمه.
ها ها ضيف دي مع ملف أمس، ضيف ملف كبير، ها كل يوم هتاخد لك حاجة كده. ضيف أعد في القبور هذا، ها
عالم جليل،
ها
كبير القدر،
ها
وقامة، ولا ينبغي على الإطلاق لمنصف عادل أن ينسف جهاد الرجل أو أن ينسف جهده وعلمه.
لا ينبغي لصوفي محترق عادل أن ينسف جهد الرجل، لكن السلفي لا ينبغي لسلفي عاقل عادل أن يثني على الرجل. ما لي وللصوفي أنا، ما لي وللأشعاري أنا، ما لي بالذي يقول لا يسأل عن الله بأين ومتى، فأين للمكان ومتى للزمان، وكان الله ولا زمان ولا مكان. وعند مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي الصحابي الجليل يسأل النبي بأين للجارية، أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. الإيمان أن تشهد أن الله في السماء. ويسألك الشيخ أين الله في السماء؟ كبير القدر عند من؟ عند الألباني اللي بينتقد، ولا عند ابن باز اللي بينتقد، ولا عند من؟ حتى تعلموا أن هؤلاء منفصلون عن العلماء. وإن تشدقوا شيخنا الشيخ ابن باز وعلمنا العالم العثيمين ومات عالم ومات شيخ، هذا كله كلام فاضي، كلام فاضي. فأنت خليك مع رسلان بتاعك، وانت خليك مع حسان، وانت خليك مع كذا، خليك معهم مع وضوح الضلال هذا، مع وضوح الضلال خليك معهم. خليك بتاع ثورات خارجي أتبع زي الخويصيرة، روح يلا، روح روح عند بن لادن يلا، ولا الظاهر، ولا اقطع تذكرة عند، ولا بلاش تذكرة أسلك شائكة، روح البغدادي والمقدسي هناك، يلا يلا روح روح عند الإخوان وصفر وسلمان، يلا روح روح. إنما ما لك في أرض السلف نصيب، وليس لك في أرض السلف مقر، فإن السنة تنفي خبثها. ولهذا الذي يضيق صدره من هذه السنة فإنما يضيق صدره من الحق. دعك مسألة الكلام في أشخاص، ما الإشكال في الكلام في الأشخاص؟ ده أنت تتكلم في زوجتك، ده أنت تتكلم في طبيبك، تتكلم في مهندسك، تتكلم في سائقك، تتكلم في الدنيا كلها. إن شاء الله تبارك الله، ها؟ تسبوا المشايخ. طيب في الوقت نفسه مين اللي طلع فريت المداخلة؟ مين اللي طعم في المداخلة؟ ها؟ ناس في المريخ، من اللي قال لو جيت هنا أقطع رجلك هقتلك؟ هذا كلام واضح. فبارك الله فيكم. إذا عرفنا الضابط في الكلام في الأشخاص، هل مسألة التتبع والرد تشتمل على سب وشتم ووقاحة لا يعرفها العلم؟ ما يجوز حتى لو مع أعداء الدين. أما التشديد بالتضليل والتبديع والتأثيم فليست عبارات خارجة، إنما منهج محمد سعيد رسلان بأكمله في طريقته كله على خلاف منهج السلف، وقد أوضحنا هذا، حتى إن جمعنا له قاموس الشتائم. عنده قاموس، له قاموس كده، قاموس. جتك دهية في البطن من الدك المدلدلة، يبو عضلات شراميط، يضع السفود مش عارف في ايه، في دبوري، فمش عارف ايه حاجات بقى كتيرة. بلاش احنا ايه، انتم اضربة سمعتوها، سمعتها انتم كثيرا جدا جدا. هذا علم جرح وتعديل، هذا علم فتنة يفتن الناس. انسان ما يرد عن مخالف بعدل وانصاف ورع وادب، هذا يكفي، هذا يكفي، وتبقي طريقا لعل يرجع إذا سمع انتقادا علميا، لعله يرجع. إنما الاستهزاء والسخرية فهذا ما يجوز. ولهذا احنا قلنا لكم أمس بأن الرسلانية فقط الحددية بأمور، ها واحد قول. أحسنت أحسنت، أيوة كده تمام جميل يا خير. يجرحون بلا جارح، مما يجرحون به بلا جارح، رسلان نفسه رأس يجرح الإنسان، واحد بمهنته، اثنين ببلدته، ثلاثة باسمه، أربعة بصنعته. بخلقته يجرح الإنسان بكل هذا، بائع مش عارف ايه وبائع ايه. طب ما يكون الإنسان بائع تراب، هذا يعيبه يا اخوان؟ ايه الإشكالية؟
كلمة موجودة
ايه الإشكالية؟ بائع اي شيء في إشكال؟ يطعن في الإنسان انه بائع كذا؟ من الذي قال من العلماء هذا؟ طب ماذا لو كنت انا بائع الذهب ومبتدع؟ إذن يمدح بائع الذهب ويذم بائع الخشب. واحد عنده مطعم بيبيع طعمية فول ورجل سن، واحد بيبيع منظفاته وتاجر سن، واحد بيبيع لمبات عفاري. عارفين لمبات العفاري؟ تعرفهاش؟ انا نعم. اي حاجة فيها ايه دي يعني؟ فيها ايه؟ بالبلدة، اطعم بالبلدة. فالبيلي نسبة البيلة ابو غنام وما ادري ايه اولا من الشمال، انا لست من بيلة كمركز ولا تبع بيلة ابو غنام ولا اعرف، لكن هب انه ابي، هو ابي، هو ابي ابو جهل وانا اكرم، هو ابي الوليد بن عتبة وانا خالد، هو أبي العاصي ابن وائل وأنا عمرو. إيه الإشكالية؟ ما الإشكالية؟ لكن أنا البيالي اسم ليست نسبة، البيالي اسم الجد، البيالي ألف لام باء ياء لام وهكذا وليست نسبة. يجرح بالاسم الألباني، مبحث مبحث يا أخواني، يجوز اسم الألباني؟ ده اسم بلد، ازاي تسمي ابنك الألباني؟ وانت ازاي تسمي المصري؟ طب حكم اسم مصر، في واحد اسم مصري؟ لا مصري اسم مصري، ايه جدك المصري. طب ما فيش حد المنوفي؟ ها المنوفي، منوفي موجود، والسويسي، والسويسي موجود. ايه الاشكالية في هذا؟ مبحث مبحث. ثم إن هذا وإن كان بلدا لكن صارت علما، علما الأسماء الأصل فيها الإباحة إلا ما دل الدليل على على المنع منه. ما لو عندك بقى عياض بن حمار، ها هتنتقده؟ وبعدين تفكرت يا رسلان مرة تقول مثلا محمود المصري، الرد على محمود المصري لأنه اسمه مصري مثلا يعني، والرد على الشهابي، والرد على المنوفي، والرد على مش عارف ايه الحلبي، اي حاجة من الحاجات دي. انما توضع لك قواعد خاصة. طب هل في تجريح بهذا؟ في تجريح بهذا؟ بالعكس، انا والله يا اخواني وجدت بركة في هذا الاسم عجيبة، بركة دعوة، والله اشعر بالبركة في الولد به، بركة في البيت. والله يا أخواني يمكن هذا راجع لنيات كثيرة دخلت في هذا الباب، الحمد لله فضل الله، أولها محبتي لهذا العالم رحمة الله عليه، التجريح بالمهن وكذا. فأنا أقول الحددية تنأى أن تكون كرسنية. الفرق بين الحددية والرسنية حاجة واحدة بس، إنه لم يحذر من الرسنية عالم كبير بس، لكن الرسلانية الحدادية لا يرد عليهم إلا عالم. لأنه بيجيب لك أخطاء، أخطاء عند علماء لكنه يغلو فيها في التعامل معه. إنما رصانة تجيب إيه؟ من اللي يرد على رصانة إيه؟ أنا بقول لكم دلوقتي، واحد بيبيع زيت في إشكالية دي، واحد بيبيع صابون في مشكلة، واحد اسمه الألباني في مشكلة، واحد بيقول عائشة تلمست النبي في إشكالية ديت، واحد بيقول النبي لم يتنازل في حبيبه، إيه الإشكالية ديت؟ أي واحد يرد، ما تحتاجش عالم أصلا. لكن لله حكم، لله حكمة إلى يومك هذا، ولم يطلع عالم كبير على ضلالات رسله. لله حكم، للحيلوه الشديدة لله حكم، لينظر أنطيعه أم لا. الحمد لله أمور واضحة. ولهذا اوعى اياك يضحكون عليك ويقولك من الذي جرحه، اما احنا نتبع العلماء، اذا جرحه علم نتبع. انت بتجرح وحيد بن عبد السلام بلي، من اللي جرحه من العلماء؟ جرح محمود المصري، من اللي جرحه من العلماء؟ ها من هو؟ فانتبه، هتلتزم القاعده اتعممها، لكن يلزمك الدليل. هل الكلام اللي احنا نقوله هذا يوافق الدليل ولا يخالف؟ يوافق، يبقى سمعا وطاعة، وصل العالم أو لم يصل. بل إنه كما قلت، كما قال بعض السلف في رجل زكاه أحمد، قال لو علم أحمد ما علمته لقال مثل ما قلت. فإذا مسألة مدح الشيخ هنا وكذا رحمه الله في تعقيبه على القول الذي يرى أنه خلاف الصواب في غاية الأدب مع العلم، فيقول هذا القول في نظر والصواب هو كذا وكذا، و فحتى لا يظن ظان أن هذه الطريقة التي تتبع مع الجميع. فأقول مثلا القرضاوي يعني كلام هذا في نظر غفر الله له والصواب كذا، وكلام الكوثري الله يغفر له فيه نظر وحصل كذا، فتظن أنه ده لا، إنما يكون التعقب عند أهل السنة. أنا أقول كلام العثيمين مثلا يعني هذا فيه نظر رحمه الله وكذا كذا، ماشي أقول هذا. إنما أجي عند الكوثري انظر ماذا قال فيه ابن باز، عند أبو غدة ماذا قال فيه ابن باز، وأبو غدة الذي قال فيه ابن باز هذا وهذا كلام معروف، والألباني له كشف النقاب في الرد على أبي غدة، كتاب شرحناه أيضا، شرحنا الألباني هذا، ومع ذلك يثني عليه الحزبيون على أبو غدة، بل يعتبرون من العلماء الكبار، ويعتبرون من يعني الأفزاز في علم الحديث في مصنفاتهم ومؤلفات، ولا يبالون بكلام العلماء. دول لا يبالون بكلام العلماء يا اخواني، فين احكام العلماء في هؤلاء؟ فين احكامهم؟ لا يبالون. اسامه بن لادن يحذر علماءنا، ابن باز وغيره، ومع ذلك حسان على منبره اسامه بن لادن الذي اعاد الى الامه العربيه جزءا من كرامتها المسلوبه. ايه رايكم؟ علماءنا يحذرون من عمليات القتل والتفجير، ان يفجر واحد نفسه علماءنا، والحويني يقول القول بأن هذا انتحار جليطة. هذا علماءنا وهذا أئمتنا، لا يبالون بهم، لا يبالون. هذه حقائق لابد أن تعرف. فحتى لا تظن المسألة إيه هيكون الرد هكذا، هذا في نظر ده نظر، أحببنا أن نبين هذا الأمر. ولو تتبعنا بقى كلام السلف في هذا نجده كثير، لكن أهم شيء ما لك دخل بأشخاص، ما لك دخل بخلقة، فلان كبير فلان صغير فلان أسود فلان أبيض فلان أعمى فلان، هذا عطاء كان إيه يا أخوان؟ عطاء كان إيه؟ واحد أسود، اثنين أعور ثم عمي، ثلاثة أعرج، أربعة أشل، خمسة أفطس. نجيبه زوجة لابنتك تقول أنا عندي عريس بس عالم، لكن هو بس يعني هو أسود وأشل وأعور وأعرج، هتقول لك إيه؟ هذا عطاه بقى، عطاء. نعم.
روى عن ابن عون عن محمد قال كان اصحاب عبد الله خمسه كلهم فيهم عبيده اعور ومسروق احمر.
اقرا هذا الاثر، اسمع الاثر ده الجميل ده، اسمع هذا الاثر الجميل. ها
ذكر الذهبي في السير وروى ابن عون عن محمد قال كان أصحاب عبد الله خمسة كلهم فيه عيب عبيدة أعور ومسروق أحدب
أحدب
وعلقمة أعرج وشريح كوسج
هذا معنى
والحارث أعور
يعني اثنين أعور. الأول من؟
عبيدة أعور
والحارث أعور
ومسروق أحدب.
نعم هات معنى كوسج. ها
كوسج في الحاشية.
أيوة.
قال الذي لا شعر على عارضيه.
لا شعر على عارضيه.
ويقال النقي الخدين من الشعر.
يا يعني كت عيبا هذه. يا الله. إيه نعم اللحية هذه زينة ولحية واجبة. اللحية واجبة. تعرفون ما حكم اللحية إخوان؟ تعرفون حكم اللحية وحكم حلق اللحية؟ أجمع العلماء على تحريم حلق اللحية. أجمع شوف أجمع كنت حنفيا كنت مالكيا كنت شافعيا كنت حنبلي أجمع العلماء على تحريم حلق اللحية. إجماع على التحريم تحريم حلق اللحية. ولهذا قال لو أن رجلا اعتدى على رجل فأذهب لحيته بما لا تعود به مرة ثانية فيها دية رجل كما لو قتله. تخيلوا دية اللحية دية رجل دية اللحية دية رجل. لو أن إنسان قتل رجلا فيه دية ولو أنه أذهب لحيته بماء نار ولا بأي شيء بحيث لا تعود فيها دية رجل دية رجل. يا الله 100 ناقة فيها دية رجل تخيلهم. نعم
إجماع شخصا.
نعم
قال ابن حزم في مراتب الإجماع واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز.
نعم
وقال ابن عبدين في العقود الدرية وقال العلائي في كتاب الصوم قبيل فصل العوارض إن الأخذ من اللحية هي دون القبضة كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يبح أحد وأخذ كلها فعل يهود والهنود ومجوس الأعاجم.
اللحية أحكامها ثلاثة أحكام. هذه اللحية اكتب يلا أحكام اللحية ثلاثة. اللحية لا أحكام ثلاثة. الحكم الأول الإجماع على تحريم حلقه. الحكم الثاني الإجماع على تحريم الأخذ منها دون القبض. الحكم الثالث الاختلاف في الأخذ منها بعد القبضة. يعني زي لحيت كده نبدأ نتكلم بعد لحيت كده نبدأ نتكلم. على قولين العلماء في هذه بعد القبض على قولين هل يجوز أخذ أم لا؟ على قولين والراجح أنه لا يجوز لأن النبي ما أخذ من لحيته صلى الله عليه وسلم. من يعيد لي الأحكام الثلاثة؟ ها؟ واحد الإجماع تحريم حلقية. اثنان الاتفاق على تحريم الأخذ منها دون القبض تحريم الأخذ منها إذا كان دون القبض. ثلاثة الاختلاف بين العلماء في الأخذ منها بعد القبض. نعم يعني المسألة ليست سهلة إنما أنك تأخذ منها حتى تصبح قليلة جدا تقول أصل العلماء مختلفين في الأخذ. انتبه أنا ذكرت لك الأحكام الثلاثة ليه؟ عشان تفصل بين ما اختلف العلماء فيه وما لم يختلف العلماء فيه. العلماء لم يختلفوا. شوف ابن عبدين ماذا يقول اعتني وقد اتفقوا والقول بالأخذ منها دون القبض لم يقله أحد.
لم يبيحه أحد.
لم يبيحه أحد. إنما الخلاف وقع فين بقى؟ بعد القبضة إذا طالت عن ذلك. هل يجوز أخذ منها أم لا؟ على القولين الراجح الصحيح أنه لا يجوز لأنه لا دليل على الأخذ. وما ورد عن بعض السلف فاجتهاد في معرض النص، لأن النبي قال اتركوا ارخوا ابقوا وهكذا، فلا يجوز الأخذ منها. نعم.
قال الشيخ العباد حفظه الله تعالى ووفقه: ومن يطلع على حاشيته على فتح الباري التي تقع في الثلاثة المجلدات الأولى يجد ذلك واضحا جليا، فإنه عندما يتعقب الحافظ ابن حجر أو من ينقل عنه في بعض المسائل يبدأ بقوله هذا القول فيه نظر والصواب هو كذا وكذا ويذكر الدليل على ذلك. أما إذا كان القول ساقطا أو باطلا ظاهر البطلان مجانبا للحق ومخالفا للدليل فإنه يقول هذا القول ظاهر البطلان أو هذا القول غير صحيح أو لا يصح قول باطل أو ما إلى ذلك من العبارات. وكان رحمه الله تعالى قد حصل له سؤدد في العلم ومنزلة عالية ومكانة رفيعة يشهد بذلك الخاص والعام، ولم يحصل هذا السؤدد من فراغ وإخلاد إلى الراحة،
يعني السيادة يعني والمكانة العالية، نعم،
وإنما حصله بالجد والاجتهاد منذ نعومة أظفاره، وهو رجل عامل جاد ذو همة عالية. والشاعر يقول: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجساد، فلم ينل ما نال بعد توفيق الله إلا بالجد والاجتهاد والتعب والنصب والمشقة وبذل الجهد والصحة والعافية في الاشتغال بالعلم ونفع الناس رحمه الله. وقد قال يحيى بن أبي كثير اليماني كما ذكره عنه الإمام مسلم في صحيحه: لا يستطاع العلم براحة الجسم. ويقول الشاعر: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال.
هذه قاعدة يا إخواني ننتبه إليها بارك الله فيكم. لا يستطاع العلم براحة الجسم، يعني لا يمكن أن تنال علما راسخا مدققا محققا إلا بالتعب، كما قال بعض السلف: لا يطلب العلم إلا ببكور كبكور الغراب وصبر كصبر الحمار. العلم يرسخ ويعظم ويكثر ويثبت في قلبك بالمدارسة بالسهر بالرحلة بالمشقة بالتعب بتخلية كثير من أمورك الدنيوية، مؤانسة الإخوة والأحباب والنزهاء التنزه والخروج والدخول والقضاء والصمر محبب إلى النفوس، لكن لن تنال معه علما، لن تنال معه علما. البخاري نفسه يذكر ابن حجر في ترجمته أنه ربما كان يقوم في الليلة أكثر من 20 مرة، كلما قام أوقد المصباح وكتب وكتب. بعضهم شرب بولة في الرحلة في الطلب خشية الموت، كاد يموت لولا أنه شرب بولة. صفحات صبر العلماء أكثر من أن تحصى، ولا تظن أن عالما صار له من السؤدد ما صار إلا كما قال بعض السلف بقفل الدكان وترك الأنس بالخلان وغير ذلك من الأمور. وإلا فقد يكون الواحد عنده ذكاء يا إخوان، قد يكون عنده ذكاء وعنده نباهة، لكن يضيعها بالانصراف عن العلم، الانصراف. ووالله ما حصل أحد شيئا أعظم من العلم. وإلى أي شيء تنصرف إليه تاركا العلم؟ ما الذي هو أعز من العلم حتى أنصرف إليه؟ إيه الأعز من العلم يا إخوان؟ ولهذا من وفق للعلم فقد وفق للخير كله، وفق الخير. إيه الأعز؟ هكون إيه يعني؟ ها؟ صاحب ملايين في صاحب مليارات، صحر أنا المستورد الأول في مصر لكذا، من أنا؟ في حيتان كما يقال أكثر منك، ماذا حسن تحصل؟ شبهت الناس وفيك من هو أعلى منك. أما العلم فإنه طريق الأنبياء، يكفي أنك إن سلكت الطريق إليه كان طريقا إلى الجنة، من سلك طريقا التمس في علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. ولهذا ابن عباس وفق لهذا، لزم النبي حتى مات ثم لزم بيوت الصحابة، فكان ابن عباس ابن عم رسول الله الذي شهد له النبي وأثنى عليه اللهم علمه التأويل، كان ابن عباس يأتي يتوسد بيوت الصحابة ينام أمامها وتأتي الريح فتسف التراب في وجهه حتى يخرج الرجل من الصحابة، من ابن عباس ابن عم رسول الله وانت قد تكون في المسجد ومنصرف عن العلم، قد تقدم نومك على، لا يطلب العلم براحة الجسم، عايز علم لا تسأل عن راحة الجسم، تنام على الباب، تنام على العمود، تنام بجوار شجرة، تأكل ما تأكل شيء، فيش فراغ أو كذا، ما تفرق معك غني فقير، ما تفرق معك، العلم لا يطلب راحة جسم أبدا، العلم لا يطلب راحة جسم، تتعب تحفظ تراجع تنظر، ما يطلب العلم براحة الجسم أو لا يستطاع العلم براحة الجسم. ولهذا كان السلف لهم في ذلك أروع الأمثلة، هو شوف ابن القاسم هذا تلميذ مالك يترك زوجتك، إيه يا أخواني يترك زوجته الحامل في ولده، يترك زوجته الحامل في ولده، زوج عند امرأة المرأة حامل، طب انتظر حتى تضع، ذهب إلى مالك جلس عنده في حلقته يتوسد بيت مالك، كان مكان نوم ابن القاسم فين؟ بيت مالك العتبة، ينام حقيقة مش مبالغة، ينام حتى إذا خرج مالك مشى معه. وذات ليلة خرج مالك ولم يتفضل له، فخرجت الجارية فوجدته نائما على الباب فركلته بقدميها قالت قم قم هذا قد سبقك مولاك، تظن ان عبد عند خادم. هات قصة العالم الذي جاء يطلب، حتى اذا اتى الى العالم ذكرناها في الطلب اسمه
ابن فروخ،
ابن فروخ، حتى إذا جاء إلى العالم، العالم امتنع من التحديث خلاص لظروف ما، العالم أوقف الدروس، يا الله أقطع المسافات هذه وآتي للشيخ، الشيخ أوقف دروسه، طب كيف الوصول، ما في أحد يصل. فبينما كذلك مغموم جالس مغموم يدعو الله عز وجل الله يجد له مخرجا، طلعت جارية، يا رجل يلا مشي منين كذا، منين؟ أنا من كذا، مدينة كذا، ما اسمك؟ اسمي كذا. ألا. أنت اسمك كذا، أنت فلان، أنا فلان، ده أنا كنت عندكم وبعت، بيعت ثم شفعت له. هات قصة ابن خروج وقصة ابن القاسم. نعم، ابن القاسم يجلس في حلقة مالك، حتى في يوم وفي حلقة مالك جاء شاب يسأل فين ابن القاسم، قال هناك، هذا روح عنده، فذهب فاحتضنه، قال فشممت منه رائحة البنوة. تعرفوا ده مين؟ ده مين يا اخواني؟ هذا ابن اللي كان في بطن امي ترك، التقى به فين؟ حلقة مالك. نعم،
قال ابن القاسم رحمه الله تعالى كما جاء في مدارك المسالك، قال أنخت بباب مالك 17 سنة ما بعت فيها شيئا ولا اشتريت،
لا بعت ولا اشتريت، 17 سنة ما باع ولا اشترى. نعم،
قال فبينما أنا
عنده، مات يعني مات من الجوع، طيب ما باع ولا اشترى، عشان يحصل العلم، راح اللي باع واشترى وبقي من لزم الباب فلم يبع فيه ولم يشتري. أخص تلامذة مالك بن القاسم اللي كان ينافس من طلاب مالك ولا يقدر على المنافسة، ابن وهب يقول ايه؟
ابن وهب يقول
ها شوف،
مات ابن قاسم، قال أولا لأبي ثابت إن أردت هذا الشأن يعني فقه مالك فعليك بابن القاسم فإنه انفرد به وشغلنا بغيره.
فإنه انفرد بي وشغلنا بغيره. وقال إيه؟
قال حين مات ابن القاسم كان أخي وصاحبي في هذا المسجد منذ 40 سنة.
منذ 40 سنة أخي عبد الله بن وهب وصاحبه ها؟
ما رحت رواحا ولا غدوت غدوا قط إلا إلى هذا المسجد إلا وجدته سبقني إليه.
إلا وجدته سبقني إليه 40 سنة منافسة، ما أحد يسبق ابن القاسم. ها؟
قال أنخت بباب مالك 17 سنة ما بعت فيها ولا اشتريت شيئا، فبينما أنا عنده ذات يوم إذ أقبل حجاج مصر، فإذا شاب ملثم قد دخل علينا ونحن في المسجد، فسلم على مالك وقال أفيكم ابن القاسم؟ فأشاروا إلي، فأخذ يقبل بين عيني، ووجدت منه رائحة الولد، فإذا هو ابني الذي تركت أمه حملا به، قد شب وكبر وصار رجلا.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعم
ابن فروخ.
نعم.
جاء أيضا في ترتيب المدارك، قال ابن فروخ قال ولما أتيت الكوفة وأكثر أملي السماع من الأعمش، فسألت عنه.
أكثر أمله سماع الأعمش، والله أكثر أملي حصل شوية دولارات، عشان بس الدولارات غلت والأسعار اختلفت، أكثر أملي أن يلقى الأعمش ويسمع منه. ها.
فسألت عنه فقيل لي غضب على أصحاب الحديث فحلف ألا يسمعهم مدة.
خلاص حلف ألا يسمعهم مدة. ها.
فكنت أختلف إلى باب داره لعلي أصل إليه.
شوف يا أخواني في فائدة عظيمة هنا، متى يأس أدم الطرق، حتى لو أمامك الأسباب ماذا، خلاص الشيخ رضوان الشيخ اعتذر، الشيخ راح، أي حاجة، لا تيأس لا تمل، الحركة بركة، وقد تغلق الأبواب في وجه ألف ويفتح لك، واعلم أن الإنسان يقطع على قدر حرصه، لا تمل أبدا ولا تيأس. الشيخ يطردك من يمين هات له شمال، الشيخ يطردك من كذا من الباب هات تعال له من السطح سطح، ما تمل ما تمل، أنت لك بغية ما تمل، عسى الله أن يفتح لك. نعم. يختلف يعني، هم قالوا طيب الشيخ عقب أهل الحديث وكذا وقال لا أحدث المدة، خلاص يأخذ كتب أو يأخذ ملابسه ويعود، انتهى خلاص. الشيخ وجدت واحد قابلني وقال الشيخ اعتذر السلام عليكم كويس، عارفين زي الحصة السابعة كده المدرس ما جاش، يلا الله أكبر ونجري في الطرقة، المدرس ما جاش خلاص، حتى لو المدرس قابلنا على الدرج مش هنشوفه نازلين وخلاص احنا طلعنا من الفصل. اذكر وانا اول سنة درستها كنا في اعدادية الجريدة القاعدة دي يعني بمناسبة الحصة السابعة، فكان عندنا مدير يعني هو كان استاذي اصلا، وكان يعني نظامي 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 يعني، انا هو حتى استاذنا معروف ده استاذ الانضباط يعني، فلاحظ انه العادة اختلفت، اللي يطلعوا من الحصة السابعة يجوا عندي في الفصل، انا مدرس لغة عربي، فالمهم بدأ يراقبني، شفت أن يوم يراقب من الشباك وكذا وخلاص، فكان الطلاب يأتون عندي في اللي يطلعوا جلهم يعني يأتي عندي، فالمهم أنا اشتغلت معه شهر يعني واحد، فلما وكان بالمكافأة إلى أن أثبت يعني أعين، فالمهم بيعطيني بقى الورقة للإخلاء يعني شهر واحد، فلقيته ماشي معي، قال والله شوف يا أستاذ هشام نعم أنا أشتغل معي وناس كثيرين وأنت اشتغلت معي مدة يعني، لكن أنا ما رأيت مثلك في الفصل وانضباطك ومحبة الطلاب لك وكذا، فكانت الطلاب إذا خرجت تأتيني، هو رأى أن العادة مختلفة، طالب السبعة ده يعني على طول، لكن إلا هذا سبحان الله، لأن كان طبعا الحمد لله علاقة معهم، وبعدين كان احنا بقى ايه اللغة العربية مع الدينية على طول، فكان بقى هو الرغبة فيها دي الاساس الرغبة يعني، ولو مش جاي عشان يسمع ايه درس الفاعل ونائب الفاعل، الفاعل ونائب الفاعل كتير موجود. نعم.
قال فكنت اختلف الى باب داره لعلي اصل اليه.
سبحان الله. شوف يختلف، انتبه، شوف عيش مع القصة، يختلف الى بابه لعلي ها
اصل اليه،
طبعا مستحيل، اشمعنى انت يعني وجاي غريب وكذا، هو عاق وخلاص هيستثنيك فين؟ ده الأسباب المادية تقول كده؟ طيب ها؟
إذ فتحت يوما بابه وخرجت منه جارية فقالت لي ما بالك على بابنا؟ فأعلمتها بخبري. قالت وأين بلدك؟ قلت إفريقية. فانشرحت إلي وقالت تعرف القيروان؟ قلت أنا من أهلها. قالت تعرف دار ابن فروخ؟ قلت أنا. فتأملتني ثم قالت عبد الله؟ قلت نعم. وإذا هي جارية لنا بعناها صغيرة. فصارت إلى الأعمش وقالت له مولاي الذي كنت أخبرتك بخبره بالباب. فأمر بإدخالي فدخلت وأسكنني بيتا قبالة بيته فسمعت منه وحدثني.
واسأل الله من فضله ويرزقه من حيث لا يحتسب. هل ممكن يأتي في مخيلتي هذه المسألة؟ مستحيل السبب هذا يخطط له، مستحيل، يعني مستحيل. يأس من السماع، لكن هو ما يأس، يختلف 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 يختلف. حتى خرجت ثم من أين؟ منك تعرف كذا، تعرف بيتي كذا، أنا هو، أنت عبد الله. تخيل يا إخوان، تخيلوا، سبحان الله، تخيلوا، يعني أشياء حين مفاجأة هذه تكون عجيبة جدا. مرة وأنا معي والدي ووالدتي وإحنا في الحرم، فطرنا المغرب، جتهم فطور كذا كذا. بعد ما خلصت فطور بحسس لا الإقامة ولا المال ولا أي شيء خالص، ومعي أبي وأمي وكذا. طيب صلينا التراويح ودعوة الله، نحن حصل شيء، رحت عند المفقودات ما في. فبعد التهجد جموع يعني جموع كبيرة جدا، لنازل ولطالع ولكذا، لقيت امرأة بتنادى عليه، يا مطوع. قلت له نعم. قالت خذ الله يعافيك هذه 1500 ريال، طلعها صدقة ولا زكاة بوزعها. يعني أنا أبص، يعني أنت مختار، هتقول أنت عشان أنت ملتحي الدنيا كلها ملتحيين، هتقول عشان أنت مطوع الدنيا كلها مطوعة. قلت يعني سبحان الله. نادتني، قلت له حاضر، أخذت 1500 وأنفقته، أو لما رجعت الرياض أخرجته، سبحان الله. فأقصد المفاجأة هذه لها لذة أخرى. فتخيل أن ابن فاروق يعني ما يتخيل، مستحيل أن يكون سبيله بابه داخل بيت الأعمش، واختص هذا الاختصاص. نعم الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. نعم.
قال العلامة العباد حفظه الله تعالى ووفقه: وقد كان رحمه الله صابرا محتسبا جادا مجدا في جميع مراحل حياته إلى أن توفاه الله عز وجل، وكان عاملا في محل العمل الرسمي وفي المسجد وفي الطريق وفي البيت، لا يعرف وقتا للراحة إلا الشيء اليسير. فبابه مفتوح رحمه الله لاستقبال الناس للاستفتاء وطلب الشفاعة والمساعدة والنصح وغير ذلك من الأمور التي يحتاج إليها الناس. فهو إنما حصل هذا السؤدد وهذه المنزلة العالية الرفيعة بالجد والاجتهاد وبذل النفس والنفيس، رحمه الله وغفر له.
أي والله يا أخوان، هذا أمور يعني رأينا بها. يعني أنا قلت لكم من قبل، الشيخ ما رأيته ساكتا، إما إلا في لحظة في وقت واحد، وهو إذا حل القراءة عليه، عدا ذلك يتكلم ويدرس، عدا ذلك يسبح ويستغفر. هذا حال الشيخ، حال الشيخ. على الطعام فتاوى، إلى المواضع فتاوى، ويسأل. الدرس ينتهي، الشيخ يصلي المغرب، صف في منتصف المسجد وينتقل إلى كرسية طلب معه فتاوى، أنهى الدرس ويعود استفتاءات. السيارة محجوزة، محجوزة كيف؟ طابور عشان تسأل الشيخ، تدخل رأسك من الشباك تسأل، خلص هذا سنة وده يسأل. طيب المسجد قريب من بيت، بس كان الطريق رايح جاي لازم ياخد لفة كده، معاه طالب ده الوقت هذا يقرأ عليه المعاملات، جاء فيه واحد بعت مظروف حاجته كذا، واحد بعت كذا حاجته كذا. طيب يخرج من بيته للمسجد على أقدامه في مسجد آخر بجواره لو كان بيعت في درس عصر، ده يسأل، عودة كذلك، بين الأذان والإقامة يعطي دروسا، بين الأذان والإقامة اللي فيها شرح شروط الصلاة وفيها جملة من شروحات الشيخ كتب بين الأذان والإقامة فقط في العصر. فما في ما رؤي الشيخ داوم في الإفتاء إلى أن مات، هو مداوم موظف 90 سنة إلى سن 90. قل أن يأكل الشيخ مع أهله لأن معه أضياف على طول، قل الشيخ يأكل مع أهله مع أضياف على طول. آخر ليلة مات الشيخ فيها داخل ينام بعد اجتماعي مع الناس وكذا، مات الوحيدة ليلة أو الثانية ليلة الشيخ إلى آخر حياته تدريس وكذا، ما عنده فراغ مطلقا. مرة نقلوه من الإفتاء إلى المستشفى، تعب فجأة، يقول ولده، فذهبت إلى المستشفى فوجدته يعظ بعد صلاة الظهر، بيد موعظة بعد صلاة الظهر. دخل المستشفى إجراء فحوصات، هيجرى إلى عملية كتعملية الحصاة، عنده حصايات معه، كان دايما معه الموسى تقريبا أو الشوعر ما أدري. معك شيء؟ أنا مع المجلد الأخير في الإفتاء. طب اقرأ، هو ما عندوش إلا كده أصلا، ما في شيء أبدا، معك كذا وما يعرفه طبعا، دايما معهم المجلدات، معك اقرأ 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 اقرأ، ما في شيخ ما عنده. أحد الطلبة مرة هو يقول إحنا كنا معاه على طريق ينبع تقريبا شيء، فاقرأ، قال الشيخ يعني الجو جميل وإحنا بنستمتع بالطبيعة يعني، قال طيب استمتع أنت بالطبيعة ويعطي فلان يقرأ. فما عنده إلا هذا، اقرأ اقرأ اقرأ، ما عنده شيخ يقرأ. وكان يعود يقول أحيانا كان من يلازمه يقول يعود مثلا متأخرا ليلا ساعة واحدة وكذا، يدخل مكتبة مشغول ببحث، يدخل إلى المكتبة الشيخ هات كذا هات كذا، حياته كلها هكذا، دي حياة الشيخ. يعني الشيخ أنا لك ما رأيت أنا صامتا إلا في حالة واحدة، لما كان يقرأ الشيخ زي الدرس هذا، يدرس يقرأ الشيخ، غير كذا أبدا. فتوى في الشيخ جلس في المستشفى ليلة يقرأ عليه، ثاني ليلة استعدادا للعملية في حصيات، طلع حصيات تاني ليلة الفحوصات النهائية قبل العملية، ما وجدوا حصيات، ما في حصيات، راحت الحصيات، ما في حصيات، وما أجرى عملية. الشيخ على فكرة تقريبا ما أجرى عملية. آخر حياة الشيخ لما صب السرطان الله يجعله ميزان حسناته بإلحاح من الملك ومن الطلاب ومن أن يسافر عملته في الخارج، بعد الحق قال طيب أرسلوا الورق ولو كان يبقى فيه نفع نسافر. مات الشيخ، الشيخ لم يركب طائرة خارج المملكة، لم يسافر خارج المملكة قط إلى أن مات. شوف 90 سنة لم يسافر إلى خارج المملكة، رحمة الله عليه رحمة واسعة. إنما الشيخ العثيمين سافر في مرضه، سافر هذه مرة واحدة سافر، لكن كانت مرحلة كالدعوة. الحصاة 100% في الأشعة، 100% هذه مذكورة في ترجمة الشيخ، 100%. ثم بعد ذلك ما وجدوها، وكذلك في عملية الركبة كان وقع على ركبته وكذا، ثم عوفي أيضا منها رحمه الله رحمه وسع. نعم هتشوفها، هتجد في ترجمة الشيخ مسألة عملية الحصيات هذه. نعم.
قال العلامة
كتاب الموسى تقريبا أو نعم ترجمته.
قال العلامة العباد حفظه الله تعالى ووفقه: خامسا عموم نفعه، كان رحمه الله تعالى نافعا للناس في علمه وفي نصحه وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر والدعوة إلى الخير ومساعدة الناس بماله وبجاهه، وكل ذلك من أوجه عموم نفعه، فهو داعية إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة في محاضراته وكلماته وكتاباته، وكان يقوم بتعيين الدعاة في خارج المملكة على نفقة بعض المحسنين. ومن عموم نفعه كثرة فتاويه، سواء عن طريق المقابلة واللقاء المباشر أو عن طريق المهاتفة أو عن طريق المراسلة، كل ذلك كان يحصل من سماحته رحمه الله في نفع الناس. وكان رحمه الله تعالى عندما يقف على بعض الأخطاء في بعض الصحف والمجلات ينبه عليها بكلمات تنشر في الصحف أو في رسائل يكتبها وتطبع مستقلة. وكانت مجالسه رحمه الله تعالى معمورة بالعلم والنصح والنفع وإفادة الناس والإحسان إليهم، وهي مجالس تحضرها الملائكة لأنها معمورة بذكر الله وبالعلم النافع وبالنصح وبالنفع للمسلمين رحمه الله وغفر له. وكان حريصا على مساعدة المحتاجين وتعمير المساجد في داخل المملكة وخارجها، وفي مكتبه الخاص في بيته سجلات بأشخاص وبجهات مختلفة يتلقون المساعدات، سواء كانوا من الفقراء أو من الدعاة في داخل المملكة وخارجها.
ولهذا لما مات الشيخ رحمة الله عليه فوجئوا يا أخواني بمن كان الشيخ يكفلهم وينفق عليهم. ولهذا قامت مؤسسة مكونة من وجهاء تقوم بشيء من الدور الذي كان يقوم به بس فقط، وربما ما كان أحد يعلم عنه. أنا قابلني أخ حبشي وفوجئت، وجاء إلى إمام المسجد عندنا كان يريد أن يكلمه في مساعدة، وأحسبه يعني رجل على خير وعفيف. يقول: أنا ما سألت أحدا حتى مات ابن باز. يقول: أبنائي، سكني، مصاريفي، كل ذلك كان الشيخ يكفلني رحمة الله عليه إلى أن مات رحمه الله. اضرب هذا اللي أنا رأيته، اضرب هذا في آلاف، ده غير طلبة العلم على الشيخ. الشيخ حسن له تقريبا موقف مع نعم. 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 يستهزئ بالشيخ يعني. هذا كان في العراق مع الإخوة، مع أخونا حسن كذا، كان هم لما يقولوا ابن باز هو يقول ابن جاز. ابن جاز استهزاء.
وربنا من عليه حافظ القرآن واجتهد في علم الحديث.
نعم. يعني استقام بعد ذلك، ولما راح مكة قال: أنا أذهب إلى الشيخ استحله مما كنت أقول فيه ابن جاز ابن جاز. يعني لما قال انه كنت اقول لك يا شيخ ان الاخوة تقول ابن باز انت، وانا كنت اقول ابن جاز، يقول ضحك الشيخ جدا، ضحك جدا. الشيخ ضحك يعني. نعم. قال: تزوجت؟ قال: لا. قال: هذه هدية الزواج. نعم.
ها. فراح للشيخ ابن باز عملها اقامة على كفل.
سبحان الله. يعني الشيخ ابن باز أعطاها يتزوج ثم كفله هو زوجته. أدى حديثة يعني، لولا أن احنا نعرف الأخ حسن ما نعرفها. اضرب هذه. أنا أقول لك في مئات. نعم. فالشاهد يعني الشاهد سبحان الله يعني اضرب أقول لك هذه في مئات. هذا اللي تعرفه تعرفه, اللي ما تعرفه ما تعرفه. أقول لك رجل أمة, فين العالم اللي بيفعل هذا أصلا؟ أين هذا العالم اللي يفعل هذا؟ وأين يعني هذه أمور عظيمة. لهذا نقول لك ما أقول لك يعني في منزلة الشيخ ما تظن هذا على وجه مبالغة أبدا. الحمد لله لا نعرف الغلو ولا طريقة الحمد لله. نعم نعم. نعم. تحمل دية الرجل. نعم. حصو. إيه نعم. اقرأ الحصو, هذا عملية الحصو. نعم.
قال الناقل عن الناقل طالب الشيخ شعر ذات يوم بألم.
لا انت ما تقراش, انت بتاع السماعة دي مش كويس, اعطيها لمحمد. ها السماعة دي مش عارف مش مظبوط.
قال كل ذلك دون ان يتناول شيئا من الطعام حيث انه لم يتغدى.
لا في ترجمة الشيخ في كتاب ايه؟ ها محمد بن موسى. نعم محمد الموسى. نعم.
قال كل ذلك بعد كلام طويل, كل ذلك دون أن يتناول شيئا من الطعام حيث أنه لم يتغدى ولم يتعشى ولم يفطر, وظل متحاملا على نفسه يوما كاملا, إلا أن الألم زاد لدرجة صعبة معها الاحتمال, فطلب من الدكتور الاتصال بالمستشفى واستدعاء الطبيب, فجاء فريق من الأطباء وكشفوا على سماحته فوجدوا حصاة في المرارة تستوجب إجراء عملية جراحية, وتم نقل الشيخ إلى المستشفى, وفي اليوم التالي أعاد الأطباء الكشف فلم يجدوا الحصى.
راحت الحصى.
وأخبره الشيخ أنه لم يعد يشعر بألم ولله الحمد.
هذا الملازم له الشيخ الموسى, هذا الملازم له. نعم.
قال العلامة
رحمه الله رحمه الله. نعم.
قال العلامة العباد حفظه الله تعالى ووفقه, وكان رحمه الله تعالى ذا لطف وكرم وحسن ضيافة, فعندما يأتيه الإنسان ويكون من بلد غير البلد الذي هو فيه يبادر إلى دعوته إلى تناول طعام الغداء أو العشاء.
لكن الحقيقة يعني أنا أرى وأتمنى, يعني أتمنى سبحان الله أن لو كل واحد جلس ابن باز رحمة الله عليه فأخرج خصوصيات يعني بعض الناس قد يكون على اتصال كبير بالشيخ وكذا, لكن ما أدري يعني أرى كتم هذه الأشياء أو عدم الحديث فيها. ما أدري إحنا عاطفين أزيد من لازم ولا ما أدري. أنا صراحة أرى أن هذا ميراث محجوب عن الأمة, لأن معروف يا أخواني أن ترجمة العالم تنشط الإنسان وتحمس الإنسان. صحيح تنشط. يعني أنا لست مع شيخي, وإحنا يمكن علقنا على هذا وإحنا في أسئلة الشيخ الفوزان حول الشيخ ابن باز. لست مع شيخ الفوزان أبدا, يعني لست مع صراحة, والله يغفر له قد يكون هو أصوب. لكن تخيل الفوزان وكان له قدر عالي جدا وعظيم عند الشيخ ابن باز, وأكيد رأى منه أطنان مما لم نرى, ولكن الشيخ ما شاء الله راسي ويعني عندها سبحان الله ما يذكر. السائل يجيبه يمين يجيبه شمال, أشياء قليلة يعني نادرة لا تتكافأ مع حجم علاقة الشيخ الفوزان به. يعني وددنا مثل ما قال موسى, وددنا مثل ما قال محمد صلى الله عليه وسلم, وددنا أن لو صبر موسى حتى يقص الله علينا, والله وددنا أن الشيخ الفوزان يقص علينا الكثير والكثير والكثير من حياة الشيخ الباز. يعني أنا صراحة لم أجد, حتى كان في طلاب مقربون للشيخ, يعني ما أجد التراجم اللي هي قائمة على الجوانب التربوية والربط وتفعيل مواقف الشيخ. احنا نحتاج الى هذا يا اخوان. احنا في زمان ما أحوجنا إلى القدوة. إحنا لسنا في زمان أحمد ومالك وشافعي، ما لسنا في زمان بخاري لقيت أكثر من 1000 شيخ، ده هو شيخ، هو شيخين 3 4. فإذا ما فعلنا مثل هذه الأشياء وأخرجنا من مواقف ما نتربى نحن به، ما نتربى نحن عليه. نعم.
قال: فعندما يأتيه الإنسان ويكون من بلد غير البلد الذي هو فيه، يبادر إلى دعوته إلى تناول الطعام الغداء أو العشاء، ويسأل عن حاله وحال أبيه وأمه إذا كان موجودين، أو عن حال بعض أقاربه، وعن البارزين أو عن البارزين من أهل العلم في بلده. وهذا من كريم أخلاقه وفضله ونبله رحمه الله. وكان يرتاد منزله الفقراء والمحتاجون، ومن جاء مستفتيا أو طالبا للمساعدة أو طالبا مساعدة ويشاركونه في طعام الغداء أو العشاء الذي يهيأ كل يوم على قدر يكفي لتلك الأعداد من ضيوفه رحمه الله. وفي حج عام 1419، وهو العام الذي تخلف فيه عن الحج في آخر حياته لمرض نصحه الأطباء بعدم السفر للحج من أجله.
نعم، ده السنة اللي هو مات الشيخ بعلان ومات في المحرم تقريبا، ودي كانت حج الحج، ده العام اللي الشيخ ترك بدون حج، وإلا كان كل سنة يخرج حج مفتي الحج. نعم.
قال: كلف من يقوم بفتح بيته في مكة ومخيمه في منى وصنع الولائم وتقديمها للناس الذين اعتادوا أن يأتوا إليه ليستفيدوا من علمه ويشاركوه في طعامه، وكان يتصل بمن كلفه بذلك بالهاتف للاطمئنان على ذلك، وكان يبذل جاهه في الشفاعة للناس وفي مساعدتهم في تحصيل مطالبهم وقضاء حوائجهم. ثم إنه كان يتيسر لي أن أزوره في وقت الحج في منزله وفي المخيم في منى. وفي هذه السنة لما تخلف عن الحج سافرت إلى مكة لما كان فيها قبل ذهابه إلى الطائف بيومين، وذلك في يوم الخميس الموافق 29 من شهر ذي الحجة. ذهبت أنا وبعض أبنائي خصيصا لزيارته، ولما جئنا إليه وسلمنا عليه كعادته يبادر إلى السؤال عن الحال وعن الوالدين ويدعو إلى تناول طعام الغداء، فقلت له: إنا قد جئنا من المدينة خصيصا لزيارتك ونتناول طعام الغداء معك ثم نرجع إلى المدينة. فقال رحمه الله: قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين والمتزاورين فيا. وفي ذلك اللقاء كان في مجلسه 60 من أصحاب الحاجة.
يعني بشره هذا التعب والنصب إن شاء الله ما يضيع، ولك أجر عظيم. قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين والمتزاورين فيا، يعني أبشر. نعم.
قال: وفي ذلك اللقاء كان في مجلسه 60 من أصحاب الحاجات، وقد ذكر
هذا الشيخ نفسه، شوف شيخ العباد يذكره، هذا مجلس قبل أن يموت بأيام، هذا كان قبل أن يموت بأيام، كان الشيخ في آخر حياته متعب جدا، سرطان يا أخوان، سرطان. كان الشيخ كان يعيش على بعض العصائر القليلة جدا، عصير جزر وكذا، يعني المفترض أن ما يستطيع يتكلم ولا يقابل أحدا. شوف شيخ العباد يقول إيه، ها؟
وفي ذلك اللقاء كان في مجلس 60 من أصحاب الحاجات، وقد ذكر عددهم أحد الذين كانوا يتولون قراءة المعاملات عليه، وكان وصولنا إليه في 10 صباحا. ومنذ ذلك الوقت إلى أن أذن لصلاة الظهر وعنده كاتبان كل واحد منهما عنده عدد من المعاملات.
سبحان الله، حكومة، مؤسسة، دولة. نعم.
يتناوبان القراءة عليه، وإذا حصل اتصال بالهاتف رفع السماعة وأجاب على استفتاء من يستفتي. ولما أذن لصلاة الظهر،
شوف يعني نقل حي لمجلس من مجالس الشيخ ابن باز قبل أن يموت بأيام، نقل حي من الشيخ العلامة العباد. نعم.
ولما أذن لصلاة الظهر سأل كم عدد الذين بقيت معاملاتهم، قيل إنه بقي 8. فقال: إن شاء الله بعد الصلاة ننهي معاملاتهم. وبعد الصلاة رجع وأنهى ما بقي، وجلس إلى أن قدم طعام الغداء، فقام الجميع لتناول طعام الغداء، وكان الطعام كثيرا كعادته لأن الذين يحضرون كثيرون، وكان عدد الصحون التي تحلق عليها الناس في ذلك اليوم 6 صحون كبيرة، رحمه الله وغفر له.
عارفين الصحن؟ مش الصحن هذا، لا الصحن هذا عليه ربع دجاجة، الصحن بتاعنا لا الصحن الصيني هذا كبير، هذه الصحن، هذا الصحن عليه خروف، عليه نصف خروف على حسب. نعم.
ولم يكتف رحمه الله تعالى في بذله النفع للناس وحرصه على مساعدتهم، فكتب كتابا لأحد المشايخ الكبار، وذلك في اليوم الثامن من الشهر الثالث من عام 18,400. قال فيه: يسرني أن أخبركم بأنه منذ زمن طويل وأنا قائم بالعمل على مساعدة كثير من المحتاجين في داخل المملكة وخارجها، وتعمير المساجد في داخل المملكة وخارجها، وتعيين الدعاة في خارج المملكة، وذلك على نفقة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وعدد من الأمراء وأصحاب الخير والتجار. ثم قال بعد ذلك:
نعم، فكانوا يساعدون بنفقات وكذا، ولهذا كان الشيخ يعطي عطاء ما لا يخشى الفقر. ذات مرة اتصل عليه فرض في البنك، بس ما كان بنك رشعي، مش عارف كان اسمه بنك الكعكي او حلاء، كان فيه هذا كان بنك قديم، ما ادري الكعكي ولا اسمه ايه، ما ادري، لا غير الرشح، لا غير الرشح. فالمهم، فقال الشيخ: بس من باب الاخبار، والا من باب الاخبار الديون احنا عندنا الان 3 ملايين، 3 مليون ريال. فقال الشيخ: الله المستعان. بعد ذلك علم بعض الأمراء أو خدم الحرمين علم هذا وسددها كاملة، فكان يعطي مساجد فقراء ولا يبالي الشيخ. نعم.
قال ثم
كعكي. كعكي. ايه نعم، بنك الكعكي. نعم.
ثم قال بعد ذلك: والدوام لله، وكل نفس ذائقة الموت، فإذا حدث بحادث الموت أرجو أن تتولوا هذه الأعمال وأن تحتسبوا الأجر عند الله عز وجل.
يا الله، سبحان الله، سبحان الله. يعني يوصي من بعده، يقول ثم ذكر الآية، قال: فإذا حدث بحادث الموت أرجو أن تتولوا هذه الأعمال وأن تحتسب الأجر عند الله عز وجل. لكن الشيخ لم يذكر من هذا الشيخ. نعم.
قال سادسا: عبادته، وكان رحمه الله تعالى عاملا بعلمه، وثمرة العلم العمل، فكان كثير الذكر لله عز وجل، كثير الدعاء، وكان ملازما للحج، وقد حج 47 حجة رحمه الله.
الله أكبر. نعم. يعني أكثر من نصف عمره حج. نعم.
عرفت هذا لما زار منطقة الباحة في عام 1400 في شعبان، سئل وكان في جواب السؤال أن ذكر عمره، وأنه في ذلك الوقت يبلغ 70 من العمر، وأنه حج 28 حجة، وأخبرني بذلك أحد الحاضرين، وكان مواصلا للحج حتى العام الذي قبل العام الذي انصرما، وهو العام 18 بعد 400 والألف، فيضاف إلى 28 19 حجة، فيكون عدد الحجات التي حجها رحمه الله 47 حجة. ومما وقفت عليه:
نسأل الله أن تكون في ميزان حسناته في أعماله الصالحة، أن يرفع الله به درجات، هنيئا له، نحسبه والله حسيبه من الصديقين. وقد رأى أحد طلاب العلم أعرفه، كان معنا عند الشيخ الأطرم، ورأى رؤيا من الطلبة عن الثقات نحسب على خير، يقول بأنه رأى رؤيا كأن الشيخ ابن باز بيسأل حذيفة رضي الله عنه، قال: ماذا ذكرني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بأنك من الصديقين. أو قال: هل ذكرني رسول الله لك بأنك من الصديقين؟ فقال: بل أنت من الصديقين. هذه رؤيا رأها، لو يمكن لعلها تكون مسجلة. نعم.
قال: ومما وقفت عليه مما يدل على عظم عنايته بالعبادة والاشتغال بها، أنه في عام 97,300 في آخر شهر ذي القعدة ذهبت من المدينة إلى مكة لحاجة تتعلق بالعمل، إذ كنت
جزا الله خير الشيخ العباد، جزا الله خير، وفى الحقيقة يعني، وجزا الله خير. أنا أقول يعني هذا واجب، أنا والله أستغرب يعني من طلاب عند الشيخ ظلوا معها 40 سنة، فين التراجم، فين المواقف؟ هذا يا اخوانا رجل كل درس، شوف كل ما تراه تستخرج مواقف، يعني ما فيش فايدة، تكلف، كل شيء عنده مواقف، كل شيء مواقف، كل شيء مواقف، اي شيء العادي يا شيخ. نعم، في سيارة كروسي ده عشان الشيخ يجلس بس يقول كلمة كروسي هذه ويوقف الدرس، ما يعرف ماركات الصلاة أصلا ولا يعرف حاجة عنها، عشان يقولها تضحك أنت. كان في أخ مصري كان معه أظن كان كتاب الخلاصة معه، إذا جاء يقرأ ترجمة رجل، طبعا مصر بقى يعني المصري لما بيروح هناك شوية كده كم شهر إحنا لسانه بتعود كده وخلاص يبقى زي أهل نجد، وخصوصا استخراج الثاء الذال الضاء بالذات يعني دي معروفة مركة مسجلة، أول ما تنزل المملكة أول حاجة تقبلك اوعى تقول ثم دي ثم دي، وإذا رحت وإذا جد اوعى ثم دي، ده مشكلة ثم، إذا قلت ثم دي ثم ممكن تطلعوك من المدرسة لو أنت مدرس، العيل الولد دي ولد كده ثم كده ثم يعني معروفة ها. حتى القراءة المشروع نعم ولا الضالين ولا الضالين يعني حتى ما. فكان الأخ ده كما كان صعيد بس والله ما أدري ما اسمه، شوف كما لو كان مسافر اليوم من مصر، فيجي مثلا يقرأ مثلا إيه مثلا يقرأ ترجمة في مثلا ذلك، يبقى مثلا مثلا معاذ بن جبل، معاذ الشيخ يبتسم جدا ويضحك إنه ما زال مصر برضه مصر على الزال، معاذ كذا على ما هو عليه نعم. فأقصد إيه الدرس الواحد يحتاج ترجمة درس. مرة أحد المشايخ كان عن يمينه في بحث باحثه حوالي ثلث ساعة، الشيخ يصبر ويضحك له وابتسم إلى أن رجع إلى كلام الشيخ في النهاية. كل شيء تكبيرات الشيخ ترجمة، الشيخ يسمع بقلبه ما يسمع بأذنيه، يسمع بقلبه تتربى من تكبيرات الشيخ، تتربى كل شيخ يكبر في هذا الموضع سبحان الله رجل يعني رباني عجيب. فأنا أنا أتعجب والله أنا أتعجب صراحة ممن يعيش عند الشيخ 40 سنة وفين الكتابات فين النشر، تكلم يعني هذا رجل أمة أمة، إن كان فتنة أحمد وفتنة البخاري وفتنة أمة السلف فوالله هذا يذكر بهم، والله هذا يذكر بهم. أنا ما رأيت في هذا الرجل إلا أنه واحد من السلف، واحد من السلف فعلا، واحد من الأئمة الكبار في هذا الزمان، في حلقة مجاهد حلقة أحمد، ولدى يعني أشخاص معينة عندي فيها اشتراك أو قدر مشترك في عمر أمة الإسلام إلى الآن، يعني أنا أترجم لأبو بكر ثم أترجم لأحمد يليه ثم ابن تيمية ثم ابن عبد الوهاب ثم ابن باز، الخمسة دول عندي رابط كده من أول الصديق، أوجه مشتركة قدر مشترك بينه الإمامة العامة ما في باب إلا وهو مفتوح لهم، النفع البركة الصفات الشخصية متقربة، التجديد في دين الله عز وجل كده، أنا أعتبر الخماسي ده ركز كده في أفضل من هؤلاء، لكن أنا برك قدر المشترك هذا قدر المشترك أبو بكر أحمد بن تيمية بن عبد الوهاب ابن باز، أرى لو الواحد عمل رسم بياني هيجد أن هذا الصلة موصولة، لأن في فرق أنك تجد إمام ابن عثيمين إمام، لكن ابن عثيمين إمام لكن الأبواب اللي احنا كلفة ديت مش عند ابن عثيمين، عنده خير كبير بس أنا قصد بالمقارنة، الفوزان إمام لكن الأبواب هذه، الألباني إمام لكن الإمامة العامة اللي كل باب تشعر أنه إمام فيه، دي لأفراد أذكرها لك تجد قدر مشترك فيه. نعم
قال حفظ الله.
نعم أيوة الرؤية ها.
قال أحد
الطلاب إحنا حريصين أن كل شيء يكون بالإسناد عشان ما يكون في يعني غلوة ولا تنقلوها عن غيري. نعم أنا بس بنشير. نعم
يذكر أحد طلاب الشيخ ابن باز رحمه الله أنه كان في درسه الأسبوعي يتكلم عن فضيلة حذيفة بن اليمان ومعرفته بأسماء المنافقين، فرأى أحدهم رؤيا
يقول
كان الشيخ ابن باز في أحد دروسه درسه الأسبوعي يتكلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ومعرفته بأسماء المنافقين، فقال رأى أحدهم رؤيا قال رأيت حذيفة رضي الله عنه ورأيت معه الشيخ ابن باز والشيخ ابن باز يسأل حذيفة رضي الله عنه: أعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين وحذيفة صامت لا يتكلم. ثم أعاد الشيخ السؤال: أعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين وحذيفة رضي الله عنه صامت لا يتكلم. ثم أعاد الشيخ السؤال مرة أخرى، ثم قال حذيفة رضي الله عنه للشيخ ابن باز: بل عدك في الصديقين.
بل عدك في الصديقين. هذا أحد الطلاب، عارفه طالب يعني جيد، كان معنا عند الشيخ الأطرم، لكن هو أيضا من جملة الطلاب إخواننا يعني جزاء الله خير، أحسبه على السنة، ولكن من جملة طلاب الكتومين، حتى ما يسجل دروسه ولا له دخل بأي شيء، بس وكان من أقرب الطلاب للشيخ الأطرم، يعني روحته كان من أقرب الطلاب الشيخ. بس سبحان الله، يعني أنا أقول الانطلاقة بقى، يعني له ترجمة أيضا مع الشيخ الأطرم أيضا، لكن أسأل عنه ما في، يعطي بعض الأشياء خفيفة. الله المستعان، الله المستعان.
نعم. قال العلامة نعم. العباد ح...
ايه انا اقول طيب، هذا يدعم اختياري، يعني لو رأيت احمد من خلال ترجمة احمد تتصور هذه الشخصية، ترجمة شيخ الاسلام تتصور هذه الشخصية، ترجمة ابن عبد الوهاب تتصور هذه الشخصية. نعم.
قال العلامة نعم. العباد
لا خلاص نسيبك من مس الجن والاشياء ديت، يعني اصلا احد الرقاح نازين احد طلبة العلم احد العلماء، لكن هي مشهورة، صحيح هي مشهورة. نعم.
قال الشيخ العباد حفظه الله تعالى وفقه: ذهبت من المدينة إلى مكة لحاجة تتعلق بالعمل، إذ كنت نائبه في الجامعة الإسلامية، وبت عنده تلك الليلة في منزله، وكان في بيته مكان مستطيل، فكان يمشي فيه ذاهبا آيبا ويقرأ القرآن، يريد أن يتحرك ويقرأ القرآن الكريم.
الله أكبر، الله أكبر، يكون في بيته الشيخ العباد نائم عنده. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعم.
وأيضا أذكر أنه في سنة من السنوات لما كان في الجامعة دخلت معه إلى المسجد النبوي بعد أذان الظهر، وكنت بجواره فصلى 4 ركعات وأنا صليت 2، ومعلوم أنه جاء أن السنن الراتبة 10 وأنها 12، والأكمل هو 12. ولما سلم التفت إلي وقال: أنت ما صليت إلا 2، فقلت: نعم. فقال: إن 12 هي الأكمل والأفضل.
الله أكبر. نعم.
فكان رحمه الله تعالى ملازما لما هو الأكمل والأفضل، وينبه ويرشد ويلفت النظر إلى تحصيل الأكمل والأفضل رحمه الله.
ومما كان يميزه رحمه الله تعالى استحضار السنة وتطبيق السنة العملية، مش أقصد من جهة حفظ، تطبيق السنة العملية. جلست مع الشيخ سعد، هذا كان نراه يعني، الشيخ طبعا كان له حراس من الشرطة وفي حراس خاصين، طبعا الشيخ مسؤولية شخصية سياسية أيضا، مفتي عام المملكة، فطبيعي أن يكون عنده عساكر وكذا، طبيعي ينتقل بسيارة الشرطة كده، السيارة تكون يعني معاه حال الانتقال، افتاء لأنه شخصية سياسية. فيقول: كنت أختبر الشيخ في شدة الزحام، طبعا الشيخ كان بيطلع يخرج من الدرس موكب، فيقول: كنت أختبره فأقدم له النعل اليسرى أولا، يعطله النعل اليسرى أولا، فيعمل برجة كده وما يلبس، ما يلبس حتى أعطيه اليمنى، يجي يلبس المشلح العباية فيقول: أعطيه اليسرى، فيعطيه اليمنى كده، وأنا أعطيه اليسرى، فيقول: يمنى سعد، اليمنى سعد، اليمنى سعد، اليمنى الله يهديك، خذ لك. يعني استحضار مع زحام مع كذا، عجيب. هذا سعد نفسه له ترجمة بقى مع شيخ دي خاصة أخرى، وهو من حراس الشيخ بقى الخواص اللي تحرك معه. نعم.
قال: وأذكر أيضا لما ذهب إلى القصيم في عام،
شوف لاحظ الشيخ العباد ينقل بعض ما رأى، يعني ما هو لأن الشيخ العباد نام عنده فقام يقرأ، دي عادته، هذه عادته. آخر لحظة الشيخ مات فيها اللي هو خرجت روحه، تذكر زوجته ان قام حوالي الساعة 2 ليلا او كذا، فلما قام يقول: قام فابتسم، ما ادري ذكرت ذكرا ان قال اله او شيء، ثم فرقت روحه جسد. شوف اخر لحظة. ما
قال: واذكر ايضا لما ذهب الى القصيم في عام 85 و300 والف
يا رضا فين الماء؟ اجلس يا اخوان، اهم من التمر، هذا غذاء اهم. اجلس. ها، كل واحد كل واحده يحصل تمر عند الاذان ان شاء الله. اجلس يا رضا، رضا اجلس، اجلس مع سيرة ابن باز احسن من توزيع التمر. نعم.
قال: وأذكر أيضا لما ذهب إلى القصيم في عام 85,300,000 ليتزوج من هناك، كنت مع المشايخ الذين ذهبوا معه.
طبعا الشيخ متزوج كم امرأة؟ تزوج كم؟ 4. نعم. بس تقريبا ما بقيت عنده 2، كان تقريبا واحدة تلو الأخرى، أو يمكن اجتمع عنده 2 أحيانا بس. نعم.
ولما كنا في أثناء الطريق في واد من الأودية فيه شجر، وفي وسط النهار كسفت الشمس، فقام فصلى بنا صلاة الكسوف في ذلك الوادي رحمه الله.
الله أكبر، الله أكبر. كان فين أخواني لما كان ذهب إلى القصيم يتزوج؟ يعني من هناك كنت مع الشيخ الذي ذهب معه، ولما كنا في أثناء الطريق في وادي من الأودية فيه شجر، وراح يتزوج الشيخ، وفي وسط النهار كسفت الشمس، فقام فصلى بنا صلاة الكسوف. عجيب. نعم.
قال سابعا:
العجيب بقى وإحنا بنتكلم عن ابن باز، خد بالك، ماذا لو كنت ابن وولد ابن باز؟ هذا العجيب يا اخوان. انا لم ارى من طلاب من ابناء الشيخ طالب علم كان معنا الا كان واحد بس، كان ياتي بالشيخ ويقرا عليه، اظن كان في الفتاوى، احمد. وانا اقول هذا لغرض، يعني كان هو اللي يقرا الشيخ ويجي بالشيخ وياتي بالشيخ. ما رايت كلاما سيئا في حياتي في ابن باز، ولا انتقاد للجواز إلا مرة واحدة، حين ينتقد أحمد الآن أباه، طبعا مع الحفاظ، لكن فتوى الشيخ يعني كان في عصر معين وينبغي ألا نتخذها كذا، الشغل اللي هو شغل الإعلامي هذا، للأسف الشديد ضحك عليه وصار في ركاب هلاء. هو اللي كان وحيد يقرأ معنا أحمد فقط، وكان ما هو مواظب يعني قوي، كان يحضر درس الخميس تقريبا فقط، لان ما كنت ارى له درس الخميس. لكن مع ذلك لا يربط الامه بفقه ابن باز وعلم ابن باز، ويقول كانت له فتاوى كذا وتناسب عصره، اللي هو اتجاه العقلاني. رجعوها موجود على النت، شوفوا كلام احمد بن عبد العزيز بن باز في ابيه، وحلقات ضحكوا عليه واخذوه سجل لهم من ضمن التطور. نعم. للأسف. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، نك لا تهدي من أحببت. لما تكون بقى ولد الشيخ، ولد الشيخ. نعم.
قال سابعا: مؤلفاته. قال: مؤلفات الشيخ رحمه الله كثيرة، وهي رسائل مفيدة وعظيمة، وقد بدأ بجمع هذه الرسائل وكذا الفتاوى، وطبع منها حتى الآن 12 مجلدا وتسعة،
طبعا أنت جاوزت 30. نعم.
وتسعة مجلدات تتعلق بالعقيدة والدعوة إلى الله في موضوعات مختلفة، ثم المجلد 10 و11 و12 بدأ فيها بالفقه بكتاب الطهارة، وإلى نهاية كتاب الجمعة من كتاب الصلاة. ومن مؤلفاته الفوائد الجلية في المباحث الفرضية، وكتاب التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة، وهو كتاب عظيم النفع كثير الفائدة كما يعلم ذلك الخاص والعام، وقد طبع في حياة الملك عبد العزيز رحمه الله، وتوالت طبعاته حتى بلغت الملايين من النسخ، كما ترجم وطبع في لغات مختلفة، ومنها نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع، وكان ذلك في الزمن الذي حصلت فيه هذه الفتنة وكثر الكلام فيها في الإذاعات والصحف، فكان منه رحمه الله تعالى أن ألف كتابا عظيما نافعا في ذلك، وطبع طبعته الأولى عام 85,300,000، مع أن بعض الشباب في هذا العصر يتكلمون في كبار العلماء ويقولون عنهم إنهم لا يفقهون الواقع.
زي عبد الرحمن عبد الخالق، نقد القومية شوف كم، 1885، وهو يقول هؤلاء عميان ما يفقهون الواقع. نعم.
وهذا الكتاب الذي كتبه اسمه نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع، وكان ذلك قبل أن يولد
الشيخ العثيمين وكتب الاشتراكي، نقد الاشتراكي، مشايخ جزا الله خير الشيخ ربيع، وبيرد على عبد الرحمن عبد الخالق، جاب له أكثر من 150 اسما لكتب أهل العلم تقريبا في الرد في هذه القضايا. نعم.
وكان ذلك قبل أن يولد كثير من هؤلاء الذين يقولون إنهم يعرفون الواقع، ومن اطلع عليه عرف ما فيه من الفقه والفهم على ضوء الكتاب والسنة والواقع. ومنها ثلاث رسائل في الصلاة، والتحذير من البدع يشتمل على التحذير من أربع بدع، وهي بدعة الاحتفال بالمولد النبوي وليلة النصف من شعبان وليلة الإسراء والمعراج، والرد على الوصاية المنامية المزعومة من المدعو أحمد خادم الحجرة النبوية. ثامنا صلة الخاصة به. عرفت الشيخ رحمه الله في السنة التي قدم فيها من الخرج إلى الرياض، لأنه قدم في أول عام 72 و300
انتبه عشان مثلا
عام في أول عام 72 و300 وألف، وأنا جئت من بلدي الزلفة بعدما أخذت الشهادة الابتدائية في عام 71 و300 وألف، ودخلت في معهد الرياض العلمي، وكان هو بدأ التدريس في تلك السنة، ولكنه لم يكن يدرسنا بل يدرس بعض الأفواج التي قبلنا الذين قبلنا، وما ظفرت بتدريسه إلا في السنة الأخيرة في عام 79 و300 وألف، حيث كان مدرسا لطلاب السنة النهائية طلاب السنة الرابعة من كلية الشريعة، وأول رؤيتي إياه ولقائي به في عام 72 و300 وألف، وكان في ذلك الوقت عدد من المشايخ الكبار يقومون بإلقاء الدروس في مسجد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى بين المغرب والعشاء، وهم الشيخ عبد العزيز بن باز.
دي نقطة مهمة جدا في درام الشيخ تعرفها. لما الشيخ قدم اهو في الوقت ده كان يبقى عام 72 و300 وألف، كان في ذلك الوقت عدد من الشيخ الكبار يقوم بإلقاء الدروس في مسجد الشيخ محمد بن إبراهيم بين المغرب والعشاء. طبعا ده في حياة الشيخ ابن إبراهيم، دي في حياة الشيخ ابن إبراهيم. هم الشيخ ابن باز، الشيخ محمد بن شنقيطي،
الشيخ عبد الرحمن الافريقي رحمه الله، والشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، وكان المسجد يعج بطلبة العلم. وأذكر أنه كان يلقي دروسا في التفسير في سورة مريم، ثم كان اتصالي به كثيرا في الفسح بين بين الدروس وفي المسجد، وأزوره في منزله. ولما جاء عام 81 و300 وألف، كنت بحمد الله من الذين رشحوا للتدريس في الجامعة الإسلامية في آخر عام 79 و300 وألف، حيث طلبت من الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى أن يجعلني في سلك التدريس، فقال إنه يوافق على ذلك ولكنه يريد أن أدرس في الجامعة الإسلامية عند افتتاحها. فقلت أنا على أتم الاستعداد، وفي عام 80 و300 وألف لم تفتح الجامعة الإسلامية، وكان يذكر بعض الأشخاص الذين سيتولون رئاستها. ولما جاء افتتاحها عام 81 و300 وألف، وعلمت أن الشيخ عبد العزيز بن باز هو الذي سيتولى إدارتها نائبا عن رئيسها الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، فرحت فرحا شديدا لما
الآن سيكون مدرسا في الجامعة، وفي نفس الوقت رئيس الجامعة سيكون الشيخ النائب ابن باز، فيجتمع له بقى الخيران هنا وتتلمز على يديه. عام تقريبا 83 تقريبا، بعدها بسنتين ثلاثة، كان مجيء الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وتتلمز على يديه الشيخ العباد أيضا بعدها بسنتين ثلاثة، وصارت علاقة بين الشيخ ابن باز وبين الألباني مباشرة سنتين ثلاثة في الجامعة. نعم.
قال فرحت فرحا شديدا لما لهذا الرجل العظيم من منزلة في نفسي، فصحبته 15 عاما.
الله أكبر الله أكبر. نعم.
من أول عام 81 و300 وألف إلى قرابة نهاية عام 95 و300 وألف، وهو منتصف شهر شوال من ذلك العام، حيث كان هو المسؤول في الجامعة في 10 سنوات، كان نائبا للرئيس ولكنه هو المباشر للتنفيذ والقائم على إدارتها وتنفيذ أعمالها، وبعد ذلك كان رئيسا للجامعة، وكنت في تلك المدة معه في مجلس الجامعة، وكان رحمه الله تعالى قد جعلني في مجلس الجامعة منذ إنشائها. وفي عام 93 عينت نائبا للرئيس بترشيح منه وموافقة من الملك فيصل رحمهما الله، فكنت ملازما له في العمل وأتصل به باستمرار، وكنت آتي إليه في المنزل أحيانا قبل الذهاب إلى الجامعة وأجلس معه قليلا، وكان معه الشيخ إبراهيم الحصين، وكان يقرأ عليه المعاملات من بعد صلاة الفجر إلى بعد ارتفاع الشمس. وفي يوم من الأيام قال لي: رأيت البارحة رؤيا، وهي أنني رأيت كأن هناك بكرة جميلة أي ناقة، وأنا أقودها وأنت تسوقها، وقال أولتها بالجامعة الإسلامية، وقد تحقق ذلك بحمد الله. فكنت
طبعا كانت الجامعة الإسلامية في هذه الأيام قوة سلفية ضخمة إلى عهد قريب، لكن بدأ يدخلها بعض الناس العاديين، عاديون يعني ليسوا على المنهج وكذا. نعم. والشيخ عبد المحسن عباد أوقف دروسه في الحرم النبوي كبر سنه، لكن ما أوقف ذهاب إلى الجامعة الإسلامية، يعني إلى يومك هذا. شوف منذ أن دخلها أسست، شوف من كام، والشيخ العباد فيها إلى اليوم.
نعم. 65 سنة. وقد تحقق ذلك بحمد الله، فكنت معه في النيابة مدة سنتين، ثم قمت بالعمل بعده رئيسا بالنيابة 4 أعوام، وحصل الجامعة في ذلك خير كثير ولله الحمد. فكانت صلتي بالشيخ رحمه الله وثيقة، وبعد انتقاله إلى رئاسة البحوث العلمية استمرت صلته بالجامعة، حيث كان عضوا في مجلسها الأعلى كما أسلفت، وكان يرأس المجالس نيابة عن خادم الحرمين الشريفين إذا غاب، لأن الرئيس الأعلى للجامعة خادم الحرمين الشريفين، وقد أناب سماحة الشيخ في حال غيابه نيابة مطلقة. قال تاسعا وفاته. توفي رحمه الله كما يعلم الجميع في صبيحة يوم الخميس 27 من شهر المحرم قبل أذان الفجر بدقائق، وصلي عليه في المسجد الحرام بعد صلاة الجمعة، ودفن في مقبرة العدل في مكة المكرمة، وشهد جنازته العدد الذي لا يحصيه إلا الله، وذلك لما للشيخ رحمه الله من المنزلة العالية والمحبة في النفوس.
هذا دفن يوم الجمعة، هذا اليوم الذي نزلت أنا مصر هنا عام، وعند العودة وأنا في القصيم في السفر في القصيم صليت الفجر في إحدى المساجد أحد المساجد على الطريق. فالمهم الإمام كان فجر الجمعة، الإمام لفق بين السجدة وبين الإنسان، فقلت له ده ما يجوز وكذا، فقال يعني هذا الشيخ ابن باز يعني يقول كذا. قلت له الشيخ ابن باز ما يرى هذا، فقال رحمه الله. ما كنت أعرف أصلا، لأن احنا كنا في الطريق كان بري، وكان احنا قبلها بيوم أو يومين في السفر. صدمة بقى، وانت عائد سبحان الله بهذا الأمل سبحان الله أن تلقى الشيخ في فجر الجمعة اللي صلى عليه هو في الحرم يومها. رحمه الله رحمه الله. نعم.
قال وأرجو أن يكون ممن قال الله عز وجل فيهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ومن الذين جاء ذكرهم في الحديث إن الله إذا أحب العبد نادى جبريل قال إني أحب فلانا فأحبه، ثم ينادي في أهل السماوات إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماوات ثم يوضع له القبول في الأرض. ولو كنت أقول الشعر لقلت الشعر في رثائه، ولكنني لست بشاعر، إنما أمتثل بشعر الشعراء. عندما كان يوارى في قبره رحمه الله تذكرت بيتا هو مطلع قصيدة للشيخ محمد بن عبد الله ابن عثيمين المتوفى سنة 63 و300 ألف، رثى فيه الشيخ سعد بن عتيق وهو شيخ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله على الجميع، وقد توفي في سنة 49 و300 ألف، وكان عمر الشيخ لما توفي شيخه سعد بن عتيق 19 عاما، وبين وفاتيهما 71 سنة. وهذا البيت هو قوله أهكذا البدر تخفى
نوره الحفر ويفقد العلم لا عين ولا أثر. هذا هو مطلع القصيد.
ولما عدت إلى المدينة رجعت إلى ديوانه المسمى بالعقد الثمين من شعر الشيخ محمد بن عثيمين، واطلعت على القصيدة وهي تبلغ 43 بيتا، اخترت منها بعض الأبيات وهي تنطبق على الشيخ تماما. هكذا البدر تخفي نوره الحفر ويفقد العلم لا عين ولا أثر، خبت مصابيح كنا نستضيء بها، وطوحت للمغيب الأنجم الزهر، واستحكمت غربة الإسلام، وانكسفت شمس العلوم التي يهدى بها البشر، وتخرم الصالحون المقتدى بهم، وقام منهم مقام المبتدى الخبر، فلست تسمع إلا كان ثم مضى، ويلحق الفارط الباقي كما غبر.
الفارط الباقي كما. وأذكر أن الحافظ
ابن حجر ذكر في الإصابة في ترجمة قيس بن عاصم المنقري التميمي رضي الله عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان سيدا في قومه، وقد رثاه عبدة ابن الطيب في قصيدة منها قوله وما كان قيس هل
هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم، ليس موت رجل وإنما موت قوم، وهو ينطبق على شيخ ابن باز، فهو لم يكن فقيد أسر. نعم.
ولا فقيد قرية أو مدينة ولا فقيد قطر أو إقليم، وإنما هو فقيد العالم الإسلامي رحمه الله وغفر له. وقد خلف رحمه الله 4 من البنين و6 من البنات
وأحب البنين وهو أحمد من طلبة العلم، أصلح الله بنيه وأصلحه الله وبارك فيه وغفر الشيخ ولنا جميعا، ولكنه خلف الألوف من البنين الذين يستفيدون من علم ويدعون له. قد قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع بها أو ولد صالح يدعو له. فأبناؤه من نسم وأبناؤه في العلم كلهم يدعون له، ولهذا العالم ولو مات وليس له ولد ألا يكفيه أن الأمة أبناؤه؟ ألا يكفيه هذا؟ فوالله رب طالب يكون للشيخ أعظم من أمة من الولد، بل ربما ولده لا خير فيه لأبيه، والطالب لا ينسى ويدعو له. والله إننا لننافس أبناءه عليه، ولنرى أن من أبر البر لهذا الرجل أن ينشر علم ونترحم عليه رحمة الله عليه. وخلفه في عمله في الإفتاء،
وخلفه في عمله في الإفتاء في المملكة ورئاسة
الشيخ عبد العزيز آل الشيخ. نعم، وهو معروف في جدي بالاشتغال بالعلم وفي خطبه النافعة المفيدة في جامع الإمام تركي في مسجد نمي رابع عرفة، لكنه توقف في السنوات الأخيرة عن الخطب، وكان القائم بأعمال البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والدرشات قبل انتقال سماحة الشيخ من الجامعة الإسلامية إليها. هو الشيخ إبراهيم بن محمد إبراهيم آل الشيخ، وإن نفرح كثيرا إذا رأينا في آل الشيخ من هم من أهل العلم. وأقول
إن من محاسن ولاة الأمور في هذه البلاد عنايتهم بآل الشيخ وحرصهم على تمكينهم من الأعمال المهمة، وذلك أن أصل هذه الولاية التي حصل النفع فيها على مدى قرنين من الزمان أو أكثر إنما كان بالتقاء إمامين عظيمين هما الإمام محمد بن سعود رحمه الله والإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقيامهما بالدعوة إلى الله عز وجل ونصرة دين الله.
نعم. عاشرا، أمنيات ومقترحات. يقترح الشيخ أولا أن الشيخ بن باز
كان مرجعا للعلماء، إذا جاءت المشكلات رجعوا إليه في حلها ومعرفة حكمها، وقد ذهب ورحل رحمه الله والعلم الذي قد في صدره ذهب معه، ولكن بقي علمه الذي في الأوراق والرسائل والفتاوى، والذي نتمناه ونرجوه ونقترحه أن يعتني خلفه
في إتمام ما بدأ به من جميع هذه الرسائل والفتاوى وطبعها ونشرها للاستفادة منه، وقد طبع منها 12 مجلدا، طبعا كما قلنا تجاوزت 30 الآن. ثانيا، وصية لي
ولطلبة العلم عموما، وهو الجد والاجتهاد في طلب العلم وبذل الوسع في تحصيله والعناية بأخذه ونشره وبذله، كما كانت حال الشيخ رحمه الله تعلما وعلما وتعليما ودعوة ونصحا. ثالثا، أوصي بعض ذوي الهمم العالية من طلبة العلم بالاتجاه إلى إعداد رسائل علمية وأبحاث تتناول إبراز جوانب مختلفة من جهود الشيخ العلمية في العقيدة والتفسير والحديث والفقه والدعوة إلى الله وغير ذلك. رابعا، من المعلوم أن الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عالمية النفع، والشيخ
نعم نقول بالمدينة النبوية، نعم عالمية النفع، الشيخ ابن باز عالمي النفع. نعم.
وهو الذي باشر تأسيسها وتولى غرسها منذ افتتاحها واستمر فيها 15 عاما، وإن اسم الجامعة الإسلامية اسم جميل ويزداد جمالا إذا أطلق عليها اسم جامعة الشيخ عبد العزيز ابن باز الإسلامية، وقد بذلت لذلك أسبابا نفع الله بها. وهذه بعض الأمنيات والمقترحات التي في ذهني ييسر الله تحقيقها، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لسماحة الشيخ وأن يجزيه أحسن الجزاء وأن يبارك في علمه وأن يثيبه على ما قدم وعلى ما حصل منه من الصدقات الجارية، وأن يعظم له الجزاء وأن يوفقنا جميعا لما يرضيه ولما فيه تحصيل العلم النافع والعمل به، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
عليه الصلاة والسلام. جزاه الله خيرا شيخ العباد في هذا التطواف المختصر ولكنه المفيد النافع، ونفعنا الله وإياكم بسير علمائنا، ورزقنا وإياكم لزوم غرزهم والموت على سننهم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.